حالة توتر بين هيئة تحرير الشام وغرفة عمليات فثبتوا تشهدها منطقة إدلب منذ أيام. هذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. كانت مجموعة من الفصائل أعلنت في 12 يونيو حزيران الحالي عن تشكيل غرفة عمليات تحت مسمى فثبتوا في خطوة اعتبرت تحدياً من بعض قيادي الهيئة السابقين لجماعة تحرير الشام وقائدها أبو محمد الجولاني. ضمت الغرفة 5 فصائل هي تنسيقية الجهاد ولواء المقاتلين الأنصار وجماعة أنصار الدين وأنصار الإسلام وحراس الدين، وكان هذا التكتل توسيعاً لحلف سابق أعلنته تنظيمات أنصار الدين وأنصار الإسلام وحراس الدين في عام 2018 وسمي غرفة وحرض المؤمنين. هذا التوتر والخلاف أدى إلى اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة عرب سعيد بالريف الغربي لإدلب، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن افتعال التوتر وسط دعوات من قبل علماء ودعاة إلى الصلح وإيقاف القتال. ورغم توقيع اتفاق وإصدار بيانات من الطرفين وهدوء الاشتباكات، إلا أنها تجددت مساء الخميس الفائت في 25 يونيو حزيران، فيما توقفت صباح 28 يونيو بعد أن قبلت الفصائل العسكرية ضمن غرفة عمليات فثبتوا دعوات وقف القتال ضد هيئة تحرير الشام، لكن وفق شروط. وحتى تاريخ إعداد هذه الحلقة وفي آخر تطورات هذه الأحداث، أعلنت هيئة تحرير الشام عن إغلاق جميع القواعد العسكرية في المدينة باستثناء غرفة عمليات الفتح المبين، محذرة الفصائل المسلحة الأخرى من إنشاء قواعد عسكرية وغرف عمليات ونقاط تفتيش. كما أعلنت الهيئة عن إغلاقها لقاعدة عسكرية تابعة لحراس الدين في بلدة جسر الشغور بريف إدلب ومنع الجماعة المسلحة من إنشاء أي قاعدة عسكرية في المستقبل وإنشاء نقاط تفتيش. تقارير محلية تحدثت كذلك عن محاصرة قوات أمنية تتبع الهيئة لمناطق متفرقة من ريف إدلب الغربي، كما داهمت العديد من المواقع العسكرية التابعة لفصائل غرفة عمليات فثبتوا بهدف اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة ومحتويات تلك القواعد. الخلاف بين هيئة تحرير الشام وفصائل غرفة عمليات فثبتوا عميق ومستمر، وعن أساس هذه الخلافات ستحدثنا الزميلة الصحفية نهاد جريري، معدة ومقدمة برنامج مرصد الجهادية على تطبيق بودكاست راديو الآن وعبر راديو وتلفزيون الآن.
بصراحة من بداية الأزمة وأنا بتوقع أنها رح تنحل بعد يوم أو يومين، وكنت أشعر بأنه الصحفيين والباحثين المختصين كانوا بيراقبوا المشهد بنفس الطريقة، لأنها مش المرة الأولى اللي بتتوتر فيها العلاقة بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين أو الحقيقة مع أي مجموعة أخرى في إدلب. بنتذكر بنهاية العام الماضي اللي صار بكفر تخاريم على خلفية زكاة الزيتون، حاصرت الهيئة البلدة اللي كان فيها عناصر من فيلق الشام وصار في تراشق بالنيران، وأعتقد قتل شخص أو شخصين في ذلك الموقف. وحتى مع الحراس بنتذكر كيف سجن الجولاني الدكتور سامي العريدي وأبو همام وغيرهم من قيادات الحراس بعد ما تركوا الهيئة في 2017-2018 مع قادة آخرين احتجاجا على قرار فك الارتباط مع القاعدة. الجولاني اختار أنه يعيد تشكيل جبهة فتح الشام اللي كانت جبهة النصرة، وأنه يعطيها وجه جديد أو براند جديد هو هيئة تحرير الشام، باعتبارها عمل شامي صرف لا علاقة له مع أي تنظيم خارجي، خاصة مع تنظيم إرهابي مثل القاعدة. وبعض القيادات مثل سامي العريدي وأبو الهمام والعروري وبلال خراسات وخلاد المهندس وغيرهم من عتاولة القاعدة حقيقة تركوا الجولاني وكونوا حراس الدين. وعمليا لا يمر شهر أو شهرين إلا بتتوتر فيه العلاقة بين الحراس والهيئة، وآخرها كان برمضان مع قصة الاحتطاف في عرب سعيد. إذن المناوشات ليست أمرا جديدا، لكن يبدو أن هاي المرة مختلفة. الجولاني عازم على قص ريش الحراس وأي قوة أخرى قد تظهر في مناطق السيطرة.
لماذا الآن؟
لا شك في أنه انشقاق أبو مالك التلي عضو مجلس شورى هيئة تحرير الشام وقائد فصيل جند الشام العامل ضمن الهيئة كان له الأثر الأكبر في كل ما حصل. الرجل له حضور عسكري واقتصادي في المنطقة وله أتباع، وقد يشكل خطر على سطوة الجولاني في إدلب، وهذا ما لن يسمح به الجولاني. حتى الآن لم يؤذي الجولاني أحد. أبو العبد أشداء مثلا فضح بالأرقام فساد الهيئة، وكان هو من القياديين في الهيئة، يعني هو من الناس اللي لما كانوا بيحكوا كان يسمع لهم، والأرقام كانت تأتي من مصدر حقيقي وموثوق. إذن أبو العبد أشداء اعتقل 6 أشهر، كان الجولاني مستعد يخليه كمان أكثر، وخرج أشداء وشكل تنسيقية الجهاد، ولم يتأثر الجولاني ولم يتحرك. حراس الدين موجودين من 2018، وبكلمات الجولاني نفسه تمكن من احتوائهم، فلم يشكلوا خطر حقيقي عليه لأنهم محدودي العدد وفقيري الموارد، والجولاني له يد في إفقارهم، فهو من البداية رفض أنه يعطيهم السلاح سلاحهم عندما انشقوا عنه، ولا يزال يضيق عليهم، يمنحهم من أنه يكون لهم وجود حقيقي مستقل، فلا حواجز لهم، يعني ما لهم حدود ولا محاكم أو قضاء، فهم محكومون للجولاني حصرا. الخطر الوحيد اللي بشكل الحراس هو المشروعية الجهادية، هم الذين يرفعون لواء الجهاد بمعنى الشرعي التقليدي بعد أن جنح الجولاني للعملانية والتحالفات الدولية العلنية. فهذه المشروعية مع قوة التلة على الأرض له جنوده الذين أتى بهم من القلمون، وكان التلة أمير جبهة النصرة في ذلك الوقت في القلمون، وخرج من المنطقة بصفقة رهبات معلولة في 2014 ومعه ملايين الدولارات من الصفقة، واللي حقيقة كانت بتشكل نقطة خلاف مع الجولاني، لأنه يبدو أن التلة لم يسلم الجولاني كامل المبلغ. هذه القوة إن لم تكن تحت جناح الجولاني فستشكل خطر عليه.
في 22 من يونيو حزيران اعتقل أبو مالك التلي، وهو سوري من مدينة التل التابعة لريف دمشق، والمعروف بحاضنته الشعبية وبغناه حتى من قبل صفقة راهبات معلولة التي تحدثت عنها زميلتي نهاد في مداخلتها. ويحسب التلي على التيار الأكثر تشدداً في تحرير الشام إلى جانب القياديين السابقين أبو الفتح الفرغلي وأبو اليقظان المصري. وعرف عن التلي إدارته لبعض العمليات الرئيسية التي قامت بها جبهة النصرة قبل أن تغير اسمها إلى هيئة تحرير الشام، وأبرزها اختطاف 12 راهبة في ديسمبر كانون الأول عام 2013 في معلولة في سوريا، واقتحام مجموعة تابعة له عام 2014 بلدة عرسال الحدودية اللبنانية لفترة وجيزة، حيث قاموا بأسر أكثر من 20 جندي وشرطي لبناني، لتقوم جبهة النصرة بعد ذلك بعملية تبادل للأسرى مع القوات اللبنانية. وكان سبب اعتقال التلي بتهمة التحريض على شق الصف والتمرد وإثارة البلبلة. هيئة تحرير الشام أصدروا توضيحاً من خلال لجنة المتابعة المركزية، قالوا فيه إنهم فوجئوا بتشكيل التلي فصيلاً جديداً وهو غرفة فثبتوا، وأنهم حذروه كي يعود عن قراره لكنه رفض، وبالتالي كان واجباً اعتقاله ومحاسبته على الأعمال التي تسبب بها في إثارة البلبلة وشق الصف وتشجيع التمرد. التلي سبق له أن قدم استقالته في نيسان إبريل الماضي عن هيئة تحرير الشام بعد أن شغل عضو مجلس شورى فيها، وقال في بيان يومها إن سبب مفارقة الهيئة هو جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها، لكنه أجبر وقتها على التراجع. تدور تساؤلات عدة عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الهيئة لاعتقال التلي، وسط أنباء تتحدث عن تصاعد التوتر بين الجماعات المسلحة في إدلب، وهنا ستحدثنا بالتفصيل زميلتي الصحفية نهاد جريري.
استقال التلي مرتين على الأقل من الهيئة، مرة في فبراير 2019 ومرة في أبريل الماضي 2020، لكن في كل مرة كان بيتوسط كبار الشخصيات في الهيئة حتى يرجع التلي، شخصيات مثل عبد الرحيم عطون كبير الشرعيين، أبو ماريا القحطاني كبير الأمنيين كانوا بيرادوه بيرجع للهيئة. فكان مفاجأة حقيقة عندما أعلن عن تشكيل غرفة عمليات فثبتوا بمشاركة التلي مع الحراس وتنسيقية الجهاد أبو العبد أشداء اللي كان معتقل مع الهيئة، وبالإضافة لأنصار الإسلام وأنصار الدين بقيادة دكتور أبو عبد الله الشامي، واللي تحت لواءه كان يعمل القيادي أبو صلاح الأزبكي.
فاضل أبو رغيف الخبير بالجماعات المتشددة له رأي أيضاً في ذلك. ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الهيئة لاعتقال التلي؟ وما وراء هذا الاعتقال؟
يعني اعتقال يعني أبو مالك التلي، أبو مالك التلي من الشخصيات النافذة، من الشخصيات العسكرية والأمنية، شغل مناصب كثيرة، ويعني أعتقد أنه يعتبر من المخضرمين، سيما في السنتين الأخيرتين التي مارس فيها أعمال يعني راديكالية متطرفة مع هيئة تحرير الشام اللي هي ما تسمى ب يعني جبهة النصرة. يعني سبق أن حذرت تحذيرات كبيرة جدا وشديدة جدا شديدة اللهجة، إما تحذير وإما قتل وإما اغتيال وإما إخفاء وإما وعد ووعيد، وقرنت واشترطت مقابل أي انشقاق، قرنت أولا بوجوب عدم تشكيل أي فصيل، يعني الشخص الذي يقوم بالانشقاق يجب عليه أن لا يقوم باستحداث أو تشكيل أي فصيل، ولا ينتمي لأي فصيل أيضا مسلح، ولا يشكل أي فصيل. لذلك أبو مالك التلي حينما يعني حاول تشكيل لواء المقاتلين الأنصار أثار حفيظة أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني حينما قام بتشكيل لجنة المتابعة والإشراف وهي بمثابة غرفة أمن وغرفة عمليات صارمة تقوم بمتابعة ومراقبة كل القيادات المقربة من جبهة النصرة، القيادات الشرعية والقيادات الفقهية والقيادات العسكرية والقيادات المعنوية سيما التي تتحكم بالقرار في جبهة النصرة، لذلك هو حاول إغواءها من خلال منحها كثير من الجعالات والهبات والعطايا، أملاً منه بين الترغيب والترهيب للإبقاء على تلك القيادات بما ينسجم وبقائها وعدم الهروب وعدم الانشقاق من قبل تلك القيادات عن أبو محمد الجولاني. أعتقد أن في غضون الأسبوعين القادمين هناك خوف سيدب بين أعضاء قيادات جبهة النصرة، لكن هذا يعني لكن هذا الخوف لن يطول، يعني لن يعبد طويلا بسبب التسلط وبسبب الاستبداد الذي عليه أبو محمد الجولاني. أعتقد سنشهد تنفيذ كمائن وأفخاخ قد ينصبها حراس الدين وقد ينصبها مؤيدين وأتباع أبو مالك التلي. أبو مالك التلي ليس يعني هو ليست قيادة عابرة، بل هو قيادة عسكرية مخضرمة وله أتباعه، وهو يتسم بالقسوة والمنعة والشدة، ويعني لديه أتباع. لذلك أبو محمد الجولاني يخشى من أبو مالك التلي لشعبيته يعني لحضوره ولشخصيته، يتمتع بكاريزما متطرفة، لذلك هو يخشى من هذا التسلط الذي يتمتع فيه أبو مالك التلي. يعني هو شأن عبدالله المحيسني، شأن بسام صهيوني الذي هو يعد رئيس الهيئة التأسيسية أيضا. لذلك أعتقد أننا سنشهد تصفيات داخلية، أعتقد يعني هناك قد تكون غزوات تعرضات داخلية في غضون أيام القليلة القادمة، وإلا فعدم إطلاق صراحة واحتجازة بهذه الطريقة يعد إهانة إلى الشرعيين الذين هم يسيرون على نهج أبو مالك التلي.
إذن آخر ما استجد هو إصدار الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام الجمعة الماضية في 26 من يونيو أيار الحالي قراراً يمنع من خلاله تشكيل أي فصيل جديد أو إنشاء غرف عمليات إلا بإشراف غرفة عمليات الفتح المبين. وجاء في القرار نظراً لما تمر به الساحة من ظرف عسكري استثنائي يمنع إنشاء أي غرفة عمليات أخرى أو تشكيل أي فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات الفتح المبين. وشدد القرار على أن كل من أراد المساهمة في المجال العسكري فالأبواب مشرعة له ليقوم بذلك عبر غرفة عمليات الفتح المبين، داعياً إلى تضافر الجهود وتوجيه الاهتمام نحو مقارعة العدو والبعد عما يفرق الكلمة ويمزق الصف، كما فرضت الهيئة قيوداً على كل منتسب إليها يرغب في ترك صفوفها. ومن أبرز تلك القيود ضرورة مراجعة لجنة في الهيئة والحصول على براءة ذمة. قبل أسابيع تم استهداف قياديين من جماعة حراس الدين في سوريا، وهما خالد العاروري المعروف باسم أبو القسام الأردني وبلال الصنعاني قائد جيش البادية. وحسب الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أيمن جواد التميمي، وكما ذكر لأخبار الآن، هيئة تحرير الشام هي المستفيد الأكبر من قتل القياديين البارزين، وذلك بعد تشكيل حراس الدين غرفة عمليات فثبتوا. وقد مثل هذا الاستهداف نقطة تحول في العلاقات التي تسود الجماعات المتشددة في إدلب، والتي يحكمها في الغالب الخلافات والاغتيالات. نهاد جريري ستخبرنا بالتفاصيل.
بدأ الجولاني بجميع خصومه مثل البلدوزر، وبتسلسل زمني بلشت الأمور بال17 الشهر لما اعتقل أبو صلاح الأزبكي، لما قالت الهيئة أنه بسبب قضايا مترتبة عليه. الأزبكي كان قائد مجموعة الجهاد والتوحيد في الهيئة، حكم في قضايا قالت الهيئة أنها سرقة واحتطاب وقطع طرق، وأقيل من قيادة المجموعة وحول إلى عمل آخر ضمن الجناح العسكري، وأراد الانضمام إلى أنصار الدين. الهيئة حذرت أنصار الدين بقيادة عبدالله الشامي من إنها تضمه، لكن اتضح أنه انضم لهم وأنهم شاركوا التلي في غرفة عمليات فثبتوا. ب 22 الشهر اعتقلت الهيئة التلي، ومن هنا بدأ الجولاني ولم يتوقف. في نفس اليوم اعتقلت الهيئة أبو حسام البريطاني توقير شريف عامل الإغاثة، لما قالت أنه تصرف بأموال المنظمات والإغاثة في أغراض شخصية وعسكرية. أبو حسام البريطاني مقرب من أبو العبد أشداء تنسيقية الجهاد. في اليوم التالي 23 يونيو كثفت هيئة تحرير الشام حضورها الأمني على مداخل إدلب، كرد فعل أقام حراس الدين غرفة فثبتوا حواجز أمنية، وقالوا إنها الحواجز لمنع اعتقال مزيد من القادة. فعلا كان في أنباء أنه أمنيي الهيئة عم بيتربصوا بقيادات مثل أبو يحيى الجزائري مثلا. مع غروب الشمس ذلك اليوم اندلعت اشتباكات في محيط قرية عرب سعيد، أحد أهم معاقل حراس الدين غرب إدلب. توقف القتال بعد ساعتين، لكن في اليوم التالي 24 يونيو تجددت الاشتباكات في محيط القرية وعند حاجز اليعقوبية القريب، ووردت أنباء عن محاصرة الهيئة مقر لأنصار الدين بسرمدة شمال إدلب. قتل في الاشتباكات أبو زيد الأردني من الحراس، اللي اليوم سلمت جثته للحراس. في المساء أصدر أكاديميون وشرعيون محليون من داخل إدلب أصدروا دعوة للصلح. بعد منتصف الليل أعلنت غرفة عمليات فثبتوا استجابتها لهذه الدعوة. لم ترد هيئة تحرير الشام على هذه المبادرة حتى بعد ظهر يوم 25 يونيو. أصدرت الهيئة بيان بعنوان كل دعوة خير مقبولة، تقول فيه إنه الاقتتال سينتهي بمجرد أن يرفع الطرف الآخر الحواجز ويحاسب من تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المنطقة. إذن هو قبول بالدعوة، لكن قبول مشروط بأنه الطرف الآخر فثبتوا أو الحراس كائنا من كانوا أنهم يرجعوا تحت جناح الجولاني. فثبتوا لم يردوا على بيان الهيئة واستمر التوتر والحشد. بعد ساعات أعلنت فثبتوا أنه حقنا للدماء هم مستعدين للاستجابة لبيان الهيئة، رح يرفعوا الحواجز لمدة 3 أيام، ورح يجري خلال هاي الأيام التفاوض والتقاضي بخصوص الأزبكي والتلي ومن معهما. والحقيقة بتنتهي الهدنة اليوم 29 يونيو، وفي الحال بمجرد إعلان فثبتوا حقنا للدماء أبرمت تعهدات مكتوبة بخط اليد بين ممثلين عن هيئة تحرير الشام وممثلين عن فثبتوا أو الحراس في المناطق اللي بينشطوا فيها الحراس تحديداً.
أين تقف الأمور اليوم؟
هيئة تحرير الشام عازمة على استئصال كل الجماعات المستقلة، فرغت حراس الدين من جميع مقارهم حتى في جسر الشغور اللي هو برضو كان من الأماكن الاستراتيجية اللي بيستحكم فيها حراس الدين اللي بيقاتلوا إجمالاً بحما وبالساحل. رابطت الهيئة يومين في عرب سعيد لاعتقال أبو عمر منهج اللي انشق عن الهيئة وانضم للحراس في وقت سابق، انتهى الأمر بأنه سلم أبو عمر منهج نفسه، وأنباء ترد عن مداهمة عناصر الهيئة لجماعات مستقلة أخرى واعتقالات في صفوف حراس الدين تحديداً. لم نسمع أي شيء من غرفة عمليات فثبتوا من يومين تقريباً، حتى أبو العبد الشداء الذي عاد للنشر في الأيام الماضية من خلال حسابه الشخصي أغلق الحساب. والأهم هو أنه أبو محمد المقدسي منظر السلفية الجهادية والمؤيد للقاعدة نشر على حسابه التليجرام مقال طويل بعنوان ورطة أنصار الشريعة بين الفصائل العميلة والمستعملة، وفيه دعوة صريحة بأن يحل تنظيم حراس الدين نفسه بعد أن اتضح أنه مغلوب على أمره.
استمعتم إلى حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي. إلى اللقاء.